استغفر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. صلى الله عليه وعلى آل محمد وعلى أعدائهم وعلى أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله. كان الكلام على صيغة العام. صيغة العام بينا أن المراد بالصيغة كل صيغة دلت على الطلب الهجومي فهي صيغة عام، سواء كانت صيغة افعل، جملة خبرية، ما أو اسم فعل، فعل مضارع مقرون باللام، اللي غيره. ذكرنا أيضا معاني صيغة العام، وانتهينا إلى أن كل ما يذكر من المعاني هو من قبيل الداعي، وأن الصيغة موضوعة فقط وفقط وفقط بالنسبة للطلب. هذا كله تقدم البارح تكملنا تصريف العبارة. خلوها عليكم
ها. وإلى هنا يتجلى ما يريد أن نوضحه، فإننا نريد أن نقول بنص العبارة أن البحث أو التهديد أو التعجيل أو نحوها ليس هي معاني نهيئة الأمر قد استعملت في مفاهيمها كما ظنه القول.
إذن كل ما ذكر من المعاني هي من قبيل الدعان خاصة عند التوهم أو بالبيان خاصة التوهم في المواحد السابق. صيغة العام موضوعا بالنسبه للطلب، صيغة العام مستعملة بالنسبه للطلب. واما التهديد والتهديد والمعاني الاخرى فهي من قبيل الدواعي خاص بالانسان في المظاهر السابقه. قلت بان استعمالها راح يكون في هذه المعاني من قبيل المجاز، لا بالي لا انا اكون ابين هاي النقطه. اذن الصيغة صيغة العام وضعت بالنسبة الطلبية، استعملت بالنسبة الطلبية، بعد إلى وضعت بالنسبة الطلبية واستعملت فيما وضعت له راح يكون استعمال حقيقي واستعمال مجازي، لأنها استعملت فيما وضعت له. عندما يقول القرآن فأتوا بسورة من مثله، خليني ألزم هذه الآية وأطبق عليها، فأتوا بسورة من مثله. ائتوا فعل أمر، صيغة أمر، هذه الصيغة وضعت بالنسبة للطلب، استعملت في هذه الآية الشريفة وفي آية اعملوا ما شئتم وتمتعوا وغيرها من المعاني، استعملت أيضا بالنسبة للطلب. وإذا كانت مستعملة بالنسبة للطلب هذا الاستعمال سيكون حقيقي لو مجازي حقيقي. لكن وين راح يصير الاختلاف؟ الاختلاف في الداعي. مرة الداعي الذي يدعوني إلى الإتيان بهذا بصيغة العام التهديد، مرة الداعي التنفيذ، مرة التسخير معذرة، مرة الداعي التهكم، مرة الداعي الإنذار، مرة الداعي التمني، مرة الداعي الترجي. إذن فالمعاني التي تذكر لهذه الصيغة هي كلها من قبيل تعدد المعاني، وليس من قبيل تعدد الوضع ولا من قبيل تعدد الاستعمال. فالصيغة موضوعة للنسبة الطلبية ومستعملة للنسبة
لا معاني حقيقية ولا مجازية، بل الحق أن المنشأ بها ليس إلا النسبة الطلبية الخاصة، وهذا الإنشاء يكون مصداقا لأحد هذه الأمور باختلاف الدواعي.
إذن المناط على اختلاف الدواعي،
فيكون تارة بحثا بالحمل الشائع وأخرى تهديدا بالحمل الشائع.
وهذا يعني شنو بحثا بالحمل الشائع تهديدا؟ يعني مو المراد التهديد بما هو مفهوم، بل مراد التهديد تهديد مخصوص مصداق من مصادق التهديد.
وهكذا لا ان هذه المفاهيم مدلوله للهيئه ومنشآت بها حتى مفهوم البعث والطلب،
حتى يقول الطلب، حتى الطلب ليس معنى موضوع له صيغة الأمر وليس معنى مستعملا في صيغة الأمر. لماذا؟ بعبارة واحدة، وذلك لأن الطلب معنى اسمي، والصيغة هيئة، والهيئة من المعاني ماذا؟ معاني
الخاصة. والاختلاط في الوهم بين المفهوم والمصداق هو الذي جعل أولئك يظنون،
أولئك من ادعوا بأن الصيغة موضوعة للمعاني المذكورة.
إن هذه الأمور مفاهيم لهيئة الأمر، وقد استعملت فيها استعمال لغوي معناه.
مفاهيم، مكان المفاهيم أنها معاني اسمية لهيئة الأمر، وبعد واضح المعنى الاسمي شيء والهيئة شيء آخر.
حتى اختلفوا في انه ايها المعنى الحقيقي الموضوع له الهيئه وايها المعنى المجازي.
ووصل التداجي بهؤلاء، هم مو ذكروا 10 معاني او 20 معنى للنسبه الطلبيه، اختلفوا بعد ان اتفقوا ان هذه كلها معاني في صيغه الامر. وين اختلفوا انتم؟ ياه المعنى الحقيقي وياه المعنى المجازي، والحال أن كل هذه المعاني المذكورة ليست معاني صيغة العام، إنما هي دواعي استعمال الصيغة في تلك المعاني.
ظهور الصيغة في الوجود،
ظهور حال المطلب يراد شوية تأمل وانتباه، ويراد مقارنة بين ظهور المادة وبين ظهور الصيغة. فأقول إحنا إلا تذكرون أيها الأخوة، عندما تحدثنا عن مادة الأمر قلنا اتفق الجميع على أن مادة الأمر ظاهرة وين؟ وهذا الجميع اتفق عليه. وين صار الخلاف أخوان؟ في منشأ هذا الظهور. بعضهم قال مادة الأمر ظاهرة في الوجوب لأنها موضوعة للوجوب، فبإجراء أصالة التطابق والحقيقة نقول هي ظاهرة في الوجود. هذا البعض الآخر قال هي مادة الأمر ترمت إلى علاقة مطلب الوجود. البعض الآخر قال هي ظاهرة في الوجود لكن منشأ هذا الوجود أنها موضوعة على سبيل الاشتراك اللفظي، ثم الانصراف يكون ابنا للوجود دون رأي ثالث يقول لا هي ظاهرة في الوجوب، لكن لا لأنها موضوعة للوجوب على نحو الاستقلال، أو لا لأنها موضوعة للوجوب على سبيل الاشتراك اللفظي، بل هي موضوعة بمطلق الطلب للجامع، موضوعة على سبيل الاشتراك المعنوي. الناس جعلناهم قلنا لهم إذا كانت موضوعة للجامع الطلب المطلق الأعم من الوجوب والاستحباب لماذا كان الظاهرة في الوجوب؟ احنا جاوبون اليه قالوا بالاطلاق وقرينة الشيخ المصنف لا يرتضي كل هذه الاقوال. هنا ان قال هي لا موضوع للوجوب ولا موضوع على سبيل الاشتراك اللفظي ولا موضوع على سبيل الاشتراك المعنوي، بل هي موضوع علما بالضبط. اساله اذا كانت موضوع على الطلب من اين استفدت الوجوب؟ ماذا قال اذا
استفدت
هاي الجامعه استذكرتها اجل. واسال ايضا بعد زين ان هناك كان سؤال عن ظهور المادة وسؤال عن من شيء ذلك الظهور، مو هناك هنا سوف أسأل السؤالين أيضا. صيغة الأمر ظاهرة في أي شيء؟ ما هو ظهور الصيغة؟ خلينا أعبر عنه. هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني ما هو منشأ ذلك الظهور؟ وانت من تقول ظاهرة في الوجوب قلت شنو المنشأ؟ شنو السبب لهذا الظهور؟ مكان المنشأ السبب. من تقول ظاهرة في الاستحباب اسألك عن السبب لهذا الظهور في الاستحباب. اتضح اذا عندي سؤالان هنا، سؤال ما هو ظهور صيغة الأمر، والسؤال الثاني وما هو منشأ ذلك الظهور. انا راح اجيب عن الثاني ثم بعد ذلك ارد على الاول. السؤال الثاني شو كان؟ ما هو منشأ الظهور؟ او بعبارة اخرى، هي صيغة الامر هل هي موضوعة للوجوب ام موضوعة للاستحباب ام موضوعة للمشترك بين الله؟ من هذا انا راح انتقل للاجابة عن السؤال الاول. اقول اختلف الاصوليون في وضع صيغة الامر هل هي للوجوب ام للاستحباب على اقوال. القول الاول قال ان صيغة الامر موضوعة للوجوب، بعد استفادة الوجوب تكون الوجوب راح يكون جزء من المعنى الموضوع له. وبعد القائل بهذا القول جاوبون عن السؤال الاول بعد الظهور عند صاحب هذا القول صيغة الامر بعد دينا تكون ظاهرة يا اخوان. إذا كانت موضوعة للوجوب
فهي
ماذا؟ ظاهرة للوجوب، ظاهرة للوجوب لأصل
أصالة الحقيقة،
أصالة الحقيقة وأصالة التضارب. هذا صاحب القول، ويرد على هذا القول أولا عند الجلد صيغة الأمر موضوعة للوجوب. أول نقول نرد على هذا، نرد هذا القول في رأسين. الرد الأول نقول صيغة الأمر موضوعة للوجوب، الوجوب معنى جاوبوني معنى اسمي له حرفي والصيغة ماذا؟ معنى صيغة الأمر لا يمكن أن تكون موضوعة للوجوب، وذلك لأن الوجوب معنى اسمي فلا يتناسب مع الصيغة التي هي معنى حرفي. واضح الشام؟ هذا الرد الأول. الرد الثاني، وهذا الرد الثاني يا أخوان رد سيال راح ينفعني في أكثر من قول، في الرد على أكثر من قول. الرد الثاني، احنا اجتنا روايات كثيره عن الائمه عليهم السلام تقول هكذا مثلا اغتسل اذن للجنابه ولد الجمعه. مو شوف صيغه الامر هنا صيغه واحده، اغتسل صيغه واحده استعملت باستعمالين، الاول للجنابه والثاني اذن للجمعة. وقصد الجنابة ماذا؟ غسل واجب، والجمعة ماذا؟ غسل. لو كان شوف وقلت لكم هذا الرد راح أكرره أنا، لو كانت صيغة الأمر موضوعة للوجوب فتكون الصيغة الواحدة هنا قد الصيغة رد وياك، الصيغة الواحدة قد استعملت باستعمالين، استعمال حقيقي وهو الوجوب على الناس، واستعمال ماذا؟ مجازي وهو الاستحباب. وهذا يلزم منه استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى. واحنا تأسس واحدة من الامور اللي ذكرناها بالمقدمه استحاله استعمال اللفظ الواحد وين؟ يأثر. لماذا؟ لان اللفظ يبنى في الاستعمال الاول في المعنى الاول، فلا يمكن ماذا؟ ان يبنى مره اخرى الا في استعمال الاخر. اذن ردنا الثاني روايات كثيره عن المعصومين عليهم السلام
استعملت الصيغة الواحدة في أكثر من معنى، فلو قلنا بأن صيغة الأمر موضوعة للوجوب للجنة من هذا ماذا يلزم؟ استعمال الصيغة الواحدة اللفظ الواحد في أكثر من معنى، وقد تقدم في المقدمة بطلان مثل هذا حتى نعقل صيغة واحدة تستعمل في أكثر من معنى. هذا واضح كتابة. إذن القول الأول مقصود بردين، وأما القول الثاني وراح تشوفون نفس الردين أيضا نستعملهم فيه. صاحب القول الثاني قال بأن صيغة الأمر موضوع للاستحباب، موضوع للنص، وإذا كانت موضوعا بالنص فهي تكون أيضا ظاهرة في الاستحباب. شوف إذن هناك كان أكو اتفاق وين في كون مادة الأمر ظاهرة وين في الوجوب، الكل اتفق على هذا، وأما هنا فقد وقع الخلاف حتى في ظهور الصيغة. ويرد على هذا القول أيضا بردين أول وثاني. شنو الرد الأول؟ أن النسبة أن استحباب ماذا؟ معنى اسمي، وأن صيغة العام كما تقدم معنى ماذا؟ واضح إن شاء الله. هذا الرد الأول. الرد الثاني، ولو كانت صيغة الأمر موضوعة للنسب للاستحباب ففي مثل قول المعصوم اغتسل للجنابة وللجمعة ستكون الصيغة الواحدة مستعملة باستعمالين، استعمال حقيقي الاستحباب واستعمال مجازي اللي هو ماذا الوجوب، فيلزم من هذا استعمال الصيغة الواحدة في معنيين، وهذا قد تقدم. واحد ان شاء هذا القول الثاني ورد القول الثاني. القول الثاني هذا قال لا، هي لا موضوع لخصوص الوجوب ولا موضوع لخصوص الاستحباب، بل هي موضوعة على سبيل الاشتراك اللفظي، موضوعة لوضعين مستقلين، موضوعة للوجوب لوضع مستقل وموضوعة للاستحباب لوضع مستقل. إذن هي موضوعة لوضعين، واحد للوجوب والثاني للاستحباب. عمي إذا كانت موضوعة بوضعين، واحد للوجوب والثاني للاستحباب، عن عندك هي فيما ظاهرة؟ قال هي ظاهرة في الوجوب. ولماذا هي ظاهرة في الوجوب؟ قال للانصراف، وبعد بينا شنو المراد. واضح ان شاء الله. اذا صاحب القول الثالث لا يقول بوضعها للوجوب خاصه ولا يقول بوضعها للاستحباب خاصه، بل يقول هي موضوعه بوضعين مستقلين للوجوب وللاستحباب على سبيل دراسه. واضح ان شاء الله. ويرد على هذا ايضا بربه الرد الاول. اذا كان اللفظ موضوع على سبيل الاعتراف في اللفظ ايش نحتاج يعني يا اخوان؟ قرينه اللي يعبرون عنها قرينه معينه، مو عندما يقال عين اللي هي موضوع للباكيه وللجاريه، انا احتاج
قرينه
معينه، احتاج الى قرينه تعين ان المراد هذا المعنى لو هذا المعنى مو. فلهذا اذا قلت عين جاريه بعد وين وين الشراء، الشراء فيها يا معنى العين الجاريه للعين الباكيه مو، ما ادري والله. اذا نحتاج الى قرين، هاي واضح المقدمه اجي برد على صاحب هذا المقول. اقول له لو كانت صيغة الأمر موضوعة على سبيل الاشتراك اللفظ، لاحتجنا إلى قرين، والحال أنني أجد كثيرا من الروايات تستعمل الصيغة اللي هي مشترك مو مشترك لاضي ولا تأتي بالقرينة، وأنت ادعيت بأنها موضوع علما على سبيل الاشتراك والمشترك في مقام الاستعمال يحتاج إلى ماذا؟ إلى قرينة، وعلى أجل كثير من الروايات خالية من هذه القرينة. هذا أولا واضح إن شاء الله. طب ما أكون ترى عليكم القضية، أعتقد واضح الرد الثاني كالرد المتكرر في القولين. أن هناك روايات استعملت فيها الصيغة للوجوب وللاستحباب من دون نص قرينة، فهذا يلزم منه استعمال اللفظ الواحد في اكثر من معنى، وقد تقدم بطلان هذا. واضح ان شاء الله. ايضا لا ياتي هذا القول. واما القول الرابع، هذا شوف اريد الدلول الفارق بينه وبين القول الثاني. قال صيغه الامر موضوع لمطلق الطلب، موضوع للجامع بين الوجوب وبين الاستحباب اللي هو مطلق الطلب. شنو الفارق بين القولين؟ ها هناك مو موضوع لوضع واحد للوجوب وللاستحباب، بل ماذا؟ بل موضوع لوضعين، واحد للوجوب والاخر علما. واما هنا فهي لم توضع بوضع واحد للوجوب والاستحباب، بل وضعت للجامع بينهما، والجامع بين الوجوب والاستحباب ما هو؟ الطلب الاعم لمطلق الطلب، الاعم من الوجوب ومن الاستحباب. اسال هؤلاء اصحاب هذا القول اللي قالوا بانها علما موضوعه لمطلق الطلب على سبيل ماذا؟ الاشتراك المعنوي. الصيغه عني في مظاهر هنا قسم الى قسمين، بعضه قال بان هنا لا ظهور للصيغه بل هي مجملة، وحتى نستظهر واحد من المعنيين لا بد من القرينة، وأما نفس الصيغة فهي مجملة لا ظهور فيها. هذا القول الأول. وين؟ مو قول هذا القول الأول من الرابع عائشة أقول الجماعة في القول الرابع قالوا هي موضوع علم لمطلق الطلب الأعم من الوجوب ومن الاستحباب. مطلق الطلب هذا جامع له ماذا؟ مصداقان، المصداق الأول الوجوب والمصداق الثاني علم الاستحباب، وهي ليست موضوعة للوجوب بخصوصه ولا للاستحباب بخصوصه، بل موضوعة للجامع بينهم، كما أن لفظ إنسان موضوع الزيت عام بخصوصهم لو الجامع بينهم. أسأل هؤلاء عمي أنتم يا من تقولون بالاشتراك المعنوي الصيغة على مبناكم في مظاهر هل هي موضوع لمطلق الطلب، لكن ظهورها وين راح يصير؟ للمصداق الأول اللي هو الوجوب، للمصداق الثاني اللي هو الاستحباب. قالوا هي مجملة من جهة الظهور، ليس الظاهرة في المصداق الأول وليس الظاهرة في المصداق الثاني، بل هي مجملة. ولا نقول بأحد المصداقين إلا من خلال القرين، أما نفس الصيغة فليس الظاهرة في واحد منهما بل هي مجملة. هذا قول. القول الثاني في الرأي الرابع احنا نشوف نظرية الإجمال تقول معاني متعددة متساوية، ولا نستطيع أن نرجع واحد من المعاني على المعنى هذا المجمل هو هذا، مو عند ناس وعند ظاهر وعند مجمل. المجمل هذا أن يحتمل عدة معاني بدرجة متكافئة بدرجة ماذا؟ متساوية. فالقرينة التي سوف تأتي على كلام هذا صاحب القول يقول مجمل لأنه يحتمل الوجوب ويحتمل ماذا؟ الاستحباب. القرينة التي سوف تأتي سوف ترفع من شأن أحد احتماله، لو قرينة تدل على الوجوب بعد يترجح يا معنى لو قرينة تدل على الاستحباب بعد يترجح يا معنى واضح ان شاء الله. صاحب القول الثاني في الرأي الرابع قال لا، هي وان كانت موضوعة لمطلق الطلب على سبيل الاشتراك المعنوي الا انها ظاهرة في الوجود. عم هي موضوعة لفردين للوجوب وللاستحباب، للجامع بين هذين الفردين الوجوب، وانت شو تقول بين الظاهرة؟ ظاهرة الوجوب. ما هو منشأ هذا الظهور او كيف صارت ظاهرة مع انها موضوعة للجامع بين فردين الوجوب والاستحباب؟ قال وإنما قلنا بأنها ظاهرة في الوجوب في الفرد الأول دون الفرد الثاني، وذلك لأن الفرد الأول هو الفرد الأكمل. أريد واحد يجيب لي الفرد الأول يا هو الأكمل الوجوب، والفرد الثاني اللي غير ليس بأكمل الاستحباب. اريد واحد يقول لي شلون صار الوجوب اكمل؟ طيب احنا لو خلينا ما صوت كان قلنا
الاستحباب
لان في جنب التساهل، مو شلون صار الوجوب اكمل؟
الطلب يرجع عليه
لا بل حتى المولوية لا لا انا بي ما لي جواب معه
من صرف شيء
هل جواب معه هل جواب معه احنا نحتوي ظهور التبادل علامة الحقيقة في الواقع بعد موضوع خلينا اكملية وجوب على الاستحباب شوف إذا تذكرون مبادئ الحكم موت ميلاد إرادة واعتبار موت الملاك عبارة عن المصلحة أو المصلحة ملاك الوجوب ما هو وملاك الاستحباب ما هو ملاك الوجوب المصلحة الشديدة ملاك الاستحباب
المصلحة الأقل
المصلحة الشديدة لو الأقل الأقل الشديدة بين قوسين أقل من سمية قليلة بعد الإرادة الإرادة تسمىها بالمحبوبية والمبغوض الإرادة في الوجوب ما هي المحبوبية الشديدة الإرادة في الاستحباب ما هي
المحبوبية الشديدة
بهذا اللحاظ لأن الإرادة طبعا والإرادة الشديدة خلصها ماذا مصلحة شديدة لأن الإرادة في الوجوب إرادة شديدة بخلاف الإرادة في الاستحباب وهذه الإرادة الشديدة تقف وراءها مصلحة شديدة بخلاف الإرادة الخفيفة في الاستحباب فإنها تقف وراءها ماذا مصلحة أخذ أو أقل كان الوجوب ماذا هو الفرد الأكمل واضح إن شاء الله وهذا رد عليه الشارع انت تقول موضوع الجامع اللي هو مطلق الطلب مو تقول لك هذا مطلق الطلب معناه اسمي شوف نفس الردود والمعنى الاسمي يتناسب مع الصيغه لا يتناسب لا يتناسب لان الصيغه معنى واضح مثال شيخنا المصنف اذا كانت كل هذه الاقوال مرفوضة لديكم لا موضوع للوجوب ولا موضوع للوجوب على سبيل الاشتراك اللفظي ولا موضوع للاستحباب ولا موضوع لمطلق الطلب على سبيل الاشتراك المعنوي هاي الاقوال الاربعة تظهر ضغطها صيغة الامر علم الموضوع او في مظاهرة عنده قال احنا قلنا صيغة الامر علم الموضوع ذكروني موضوع للنسبة الطلبية شيخنا موضوع للنسبة الطلبية في مظاهرة يقول ظاهرة في الوجود أسأله وما هو منشأ ذلك الظهور يجيب كما أجاب في مادة الأمر احنا الجنة مادة الأمر موضوعة علم الموضوع موضوعة للطلب ظاهرة وين في الوجود شنو كان السبب في ذلك الظهور حكما كذلك هنا يقول صيغة الأمر وإن كانت موضوعة للنسبة الطلبية إلا أنها ظاهرة في الوجوب بحكم العقد فإن العقد متى ما صدرت تلك الصيغة من العالي الى الداني ولم تكن هناك قرينة تدل على الاستحباب شوف هذه الصيغة صدرت من انا اعلم بانها موضوع للنسبة الطلبية فقط ولا شيء اكثر من ذلك يعني ما موضوع على النسبة الطلبية الوجوبية، ولا موضوع على النسبة الطلبية الاستحبابية، ولا موضوع للجامع بينهما، لا، هي موضوع لشيء واحد فقط اللي هو ما هو النسبة. والنسبة الطلبية كما تقدمت أخذت فيها هذه الحيثية، الصدور من العالي علما الإبداع، هاي القيد الأول. وبعد، وليست هناك قرينة تدل على الاستحباب. إذا نسبة طلبية أخذ فيها قيد الصدور من العلو إلى من العالي إلى الثاني، وليست هناك قرينة تدل على الاستحباب، فالعقل حينئذ يحكم أن هذه النسبة الطلبية الصادرة من العالي إلى الثاني وليس هناك قرينة تدل على الترخيص، تدل على الاستحباب، فالعقل حينئذ سوف يحكم بأن هذه الصيغة ظاهرة. وين ظاهرة؟ في لأن المولى له حق علينا، يعبر عن السيد كيف حق الظاهر. فلو قيل لي اجلب الماء وكان هذا الامر، هذه الصيغه مو اجلب الماء صيغه، وكانت هذه الصيغه صادره من رئيسي وانا المرؤوس، اخذت فيها يا حيثيه العلو. وبعد ومخاطبي الذي قال لي اسلب الماء لم يأتي بقرينة على أن المراد الاستحباب، لم ينصب قرينة على الترخيص بالترخ، العقل بما يحكم حينئذ؟ يحكم بوجوب الامتثال، وأن هذه الصيغة ظاهرة. وين ظاهرة؟ تدور واضح ان شاء الله. اذن فالنتيجة التي ينتهي اليها الشيخ ان صيغة الامر ظاهرة في الوجوب، لكن بحكم العقل لا شيء. واضح ان شاء الله. اسألكم فقط هاي صيغة الامر ظاهرة في الوجوب، مادة الأمر كما تقدم أيضا ظاهرة. وين؟ في الوجود. هناك شوف بعد أبدا. هناك اختلف الأصوليون في منشأ هذا الظهور، وهنا اختلف الأصوليون أيضا، لكن هناك فارق أساسي. أن الأصوليين هناك اتفقوا في ظهور الصيغة في الوجوب، وين اختلفوا؟ اختلفوا في منشأ الظهور. وأما هنا ولله الحمد اختلف الأصوليون في منشأ الظهور، واختلفوا كذلك وين؟ في نفس الظهور. بعضهم قال ظاهرة في الوجوب، بعضهم قال ظاهرة وين؟ في الاستحباب، وبعضهم الثالث قال مجملة لا ظهور فيها. إذن الخلاف هنا وين؟ هنا في صيغة الأمر أشد من الخلاف في هنا. وين هنا؟ في مادة الأمر. الخلاف هنا خلاف في ظهور الصيغة، وخلاف في منشأ هذا الظهور. وأما هنا فالخلاف فقط اتفقوا على أنها ظاهرة وين؟ في الوجوب، واختلفوا في منشأ ذلك الظهور. فالخلاف هنا خلاف معمى. واضح الظاهر؟ القضية فيها مكاسب كثيرة، يكون تختلف الأحزاب فيما بينها. واضح إن شاء الله. هذا ما يتعلق بظهور صيغة الأمر. أنا إذا عندي وقت أطبقت عبارة
في الأربع دقائق
إلا أربع دقائق. الانتظار لا يمكن، الانتهاء يمكن، الأهل سهل.